السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ففي هذا المجلس في 13 من جماد الآخرة عام 35 بعد 400 والألف نكمل ما يتعلق بالأحاديث المعلّة في أبواب الجنائز من كتاب الصلاة. وتقدم معنا في المجالس السابقة شيء منها، وتكلمنا في الدروس القريبة على رش القبر بالماء، وكذلك أيضا وضع الحصباء عليه والأدلة الواردة في ذلك وكلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا. وفي هذا المجلس نتكلم على مسألة مهمة من مسائل الجنائز، وهي ما يتعلق بتلقين الميت بعد موته وبعد دفنه، وقراءة القرآن على قبره، والأدلة الواردة في ذلك، الأدلة الواردة في هذا، وما مستند من يقول بسنية ذلك، وهل المستند في هذا صحيح أو المستند في هذا ضعيف. نتكلم على شيء من الأحاديث أو الأصول الواردة في هذا الباب. أولها هو حديث سعيد بن عبد الله الأودي قال: شهدت أبا أمامة وهو في النزع، فقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دفنا أخا لنا وسوينا قبره أن نناديه ونقول يا فلان بن فلان، نناديه ونقول يا فلان ابن فلانة، قال: فيسمع إلا أنه لا يجيب، ثم ينادى مرة أخرى يا فلان ابن فلانة، قال: فيقعد، ثم يقال يا فلان ابن فلانة، قال: فيسمع ويقول: أرشدني رحمك الله، إلا أنكم لا تسمعون، فيقال له يا فلان اذكر ما خرجت عليه من الدنيا أنك تشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا الحديث أخرجه الطبراني في كتابه المعجم من حديث أبي عقيل أنس بن سلم الخولاني عن محمد بن إبراهيم بن العلاء الحمصي عن إسماعيل بن عياش عن عبد الله القرشي عن يحيى بن أبي كثير. ويحيى بن أبي كثير يروي عن سعيد بن عبد الله الأودي عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث منكر، هذا الحديث حديث منكر، وهو العمدة عند من يقول بتلقين الميت بعد موته، وهو معلول بعلل متعددة. أول هذه العلل أن هذا الحديث تفرد به شيخ الطبراني أبو عقيل أنس بن سلم الخولاني، ولا تعرف حاله، وإن كان شيوخ الطبراني يحملون على العدالة والثقة من جهة الإجمال، إلا أن المتن الذي يتفردون به من المعاني الثقيلة التي تحتاج إلى سنيد عالية، وكذلك أيضا إلى ثقات من الرواة الكبار المعروفين بالرواية والحفظ من أهل البلدان. وكذلك أيضا العلة الثانية في هذا أنه يروي عن محمد بن إبراهيم بن العلاء، ومحمد بن إبراهيم بن العلاء متهم بالكذب الدارقطني رحمه الله، وكذلك ابن حبان والحاكم رحمه الله، فإنه قال: روى أحاديث موضوعة. تفرد بهذا الحديث عن إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش، وهذه العلة الثالثة، أن روايته على نوعين: رواية عن غير الشاميين ورواية عن الشاميين. روايته عن غير الشاميين مضطربة، ويقع فيها النكارة، والنكارة في هذا ظاهرة. فإن إسماعيل بن عياش يروي هذا الحديث عن عبد الله القرشي. وعبد الله القرشي ليس من أهل الشام، وإسماعيل بن عياش يعرف أحاديث أهل بلده، وإذا روى عن غيرهم وقع في ذلك الخلط والاضطراب. العلة الأخرى أيضا في هذا أن هذا الحديث يرويه عن أبي أمامة سعيد بن عبد الله الأودي. وسعيد بن عبد الله الأودي لا تعرف حاله, لا تعرف حاله. تارة يقال سعيد بن عبد الله الأودي وتارة يقال جابر الأودي. جاء عند القاضي الخلعي في فوائده قال جابر الأودي عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جابر الأودي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه العلل الواحدة منها كافية في رد الحديث, في رد الحديث. وأغرب بعض الأئمة بتصحيح هذا الخبر, وممن أغرب في هذا ابن الملقن رحمه الله, وكذلك ابن حجر العسقلاني, وكذلك أيضا الضياء المقدسي صاحب المختارة, فإنهم قد قووا هذا الحديث. وما هو بقوي, فالعلة واحدة من هذه العلة الكافية في رد هذا الحديث. وربما بعضهم يقوي هذا الحديث بالشاهد الذي رواه الخلاعي في الفوائد, فإنه يروي هذا الحديث من حديث عتبة ابن السكن, يرويه من حديث عتبة ابن السكن. وعتبة ابن السكن أيضا متهم بالوضع. والحديث إذا كان فيه وضاع يعني يكذب لا يعتد به, ووجوده كعدمه ولو تعددت الطرق. يعني لو كان ثمة 10 أحاديث أو 10 طرق لحديث واحد لا تغني شيئا عن بعضها إذا كان في كل إسناد وضاع أو في كل إسناد ضعيف الحديث جدا, فإنه يقال بعدم الاعتداد به. وهنا المسألة التي تتضمن هذا الحديث, وهي أن النبي في هذا الحديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ينادى صاحب القبر فيقال يا فلان ابن فلان, يعني أنه يسمع. مسألة سماع الميت في القبر شيء, وهذه قد ثبت فيها الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام, ولكن الكلام هنا على مسألة التلقين. مسألة التلقين أني ألقنك حجة تسمعها ثم تأخذها مني وتقولها لغيرك من الملكين والفتان, فهل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ سماع أهل القبور ثابت, سماع أهل القبور ثابت, والأحاديث في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما التلقين والتحدث إلى الميت فلا يثبت في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلا يثبت في ذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يخاطب ثم يأخذ ذلك الخطاب وينتفع منه. أما سماعه لكلامك فإن هذا قد دل عليه الدليل, والأدلة في هذا ربما يأتي الإشارة إلى شيء منها. فتلقين الميت بعد موته لا دليل عليه. وهذا من مفاريد أهل الشام, فإنهم تفردوا بهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وننظر في هذا الإسناد, فإن هذا الإسناد يرويه محمد بن إبراهيم ابن العلاء, ومحمد بن إبراهيم ابن العلاء هو من أهل الشام, يروي هذا الحديث عن إسماعيل بن عياش, وهو كذلك أيضا شامي. والإمام أحمد رحمه الله ينكر ذلك, ينكر هذا, يعني تلقين الميت ومناداته يا فلان ابن فلان. فإن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن تلقين الميت قال لا أعلم أحدا فعله إلا أهل الشام, أهل الشام يفعلونه. لما مات أبو المغيرة قام على قبره رجل ففعل ذلك, يعني فقام بتلقينه ثم أصبح مشتهرا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت في ذلك شيء. وإنما جاء ذلك عن بعض التابعين. وأصح شيء جاء في تلقين الميت هو بعد زمن الصحابة. قد أخرج سعيد بن منصور في كتابه السنن من حديث راشد بن سعد عن ضمرة ابن حبيب أنه قال كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره أن ينادى ويقال قل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وهذا إسناده معضل، وذلك أنه يروي عن تابعين، وهؤلاء يروون عن من؟ عن الصحابة، لو كان أيضا مسندا وربما يكون من قبيل الاحتجاج، من قبيل الاحتجاج بالقياس أو تأليف بعض المسائل والحديث. وذلك أن بعض الفقهاء يقول إذا كان الميت يسمع في قبره، إذا كان الميت يسمع في قبره وأمرنا الشارع بالدعاء له، ربما تألف عند بعض الفقهاء مشروعية تلقين الميت، فحملوا بعض المسائل المنفكة فجعلوها مسألة واحدة فقالوا بالتلقين، ونقول بعدم مشروعية التلقين، ونقول بعدم مشروعية التلقين، لأنه لا دليل في ذلك، ولو ثبت الدليل في هذا لنقل. ثم إن الوفيات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، وذلك لكثرة الغزوات والقتل، وشهد النبي عليه الصلاة والسلام جنائز كثيرة، وما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام وقف على قبر أحد ولقنه أو أمر أحدا من أصحابه أن يلقن الميت، وقد مات من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام قبله، ومات أيضا جملة من أصحابه أيضا، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى عليهم وشهد جنائزهم، وغير ذلك من القرائن التي تدل على عدم مشروعية ذلك. وأما الدعاء لصاحب القبر بعد دفنه فهذا قد دل عليه الدليل، الأدلة على هذا كثيرة، منها ما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم، وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام استغفار للميت عند القبر. وكذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وغيرهم من حديث هاني مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دفن ميت، قال: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. وهذا الاستغفار ليس خطابا موجها إلى صاحب القبر، وإنما هو دعاء لله، فيسأل الله عز وجل الغفران له. وأما يقظة الميت وسماعه لمن كان حوله فهذا قد دل عليه الدليل من أدلة كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث سمع لقرع النعال، ومنها أيضا ما جاء في حديث عمرو بن العاص في صحيح إمام مسلم أنه قال: إن أنا مت فقال: أمكثوا عند قبري بقدر ما تنحر جزور ويقطع لحمها، قال: حتى أنظر بما أراجع ربي فآنس بكم. وهذا أخرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح. والسماع في القبر هو كسماعنا الآن، والحواس هي كحواسنا والعقل كعقلنا. وذلك قد أخرج الإمام أحمد رحمه الله في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتان القبور، فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، أترجع إلينا عقولنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كهيئتكم اليوم، يعني ترجع الإنسان الحواس، السمع والبصر والإدراك يرجع للإنسان كهيئته الآن. وهذا يفيد السماع، ولكنه هل يفيد من هذا الانتفاع؟ وأن من يقف على القبر يخاطب الميت بخطاب فينتفع فيه عند فتنة القبر، نقول هذا لا دليل عليه. نقول الدعاء عند القبر ثابت، وكذلك أيضا فإن سماع الميت ثابت ورجوع عقله إليه وحواسه كاملة كحاله في الحياة ثابت. وأما انتفاعه بالتلقين والتلقين فإن هذا لا دليل عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. لهذا نقول بأن تلقين الميت لا يصح فيه شيء. وقد نص غير واحد من الأئمة إلى أنه لا يثبت في تلقين الميت بعد موته شيء. وأما عند الاحتضار فالأدلة فيها واردة، وقد تقدم معنا الإشارة إلى لا إله إلا الله، وتكلمنا أيضا على حديث ياسين تقدم معنا أيضا الكلام على حديث ياسين في حديث معقل بن يسار وغيره. وأما بالنسبة لهذه المسألة وهي مسألة التلقين، فالعلماء نصوا على أنه لا يصح في هذا خبر. مما نص على أنه لا يثبت في هذا خبر بل حكى اتفاق المحدثين، حكى اتفاق المحدثين على أنه لا يصح في تلقين الميت شيء، السيوطي رحمه الله. وهذا ظاهر أيضا ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله، ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله، فإنه قيل أتحفظ في ذلك شيء؟ قال لا. أتحفظ في هذا شيء؟ قال لا، يعني من هذا ما يثبت ويحتج به ويستحق أن يروى. الحديث الثاني هو حديث عبد الله، حديث عبد الرحمن ابن العلاء ابن اللجلاج عن أبيه العلاء ابن اللجلاج أنه قال لأبنائه، قال إذا أنا مت فضعوني وقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، قولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، واقرأوا عند قبري إذا سويتم التراب علي بفاتحة البقرة، بفاتحة البقرة. هذا الحديث أخرجه الطبراني في كتابه المعجم من حديث عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه، فذكر القصة ثم قال سمعت عبد الله بن عمر أوصى بذلك، سمعت عبد الله بن عمر أوصى بذلك. وهذا جاء مرفوعا وجاء موقوفا، جاء مرفوعا وجاء موقوفا. جاء مرفوعا من حديث عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أنه وقفه على عبد الله بن عمر فوقع في ذلك اختلاف، فوقع في ذلك اختلاف. أخرجه الطبراني مرفوعا من حديث محمد بن أبي أسامة وعلي بن بحر ودحيم الدمشقي، كلهم يروونه عن مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه، فذكره مرفوعا. جمع الطبراني رحمه الله الوجوه الرواية عن مبشر بن إسماعيل من حديث محمد بن أبي أسامة وقرنه بعلي بن بحر ودحيم الدمشقي، كلهم عن مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء به، فذكره مرفوعا. ولم يميز حديث واحد عن الآخر. والصواب أن هذا الحديث المرفوع منكر، والراجح في ذلك وقفه على عبد الله بن عمر وأيضا بغير هذا اللفظ. فهنا نجد أن الطبراني قرن هؤلاء الرواة عن مبشر بن إسماعيل، وقد أخرج ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق هذا الحديث من حديث علي عن مبشر بن إسماعيل وذكره موقوفا وما جعله مرفوعا، يعني من الطريق الذي ذكره الطبراني، والحفاظ يروونه عن ابن عمر موقوفا بهذا اللفظ، وهو أشبه بالصواب، ولكن الراجح في هذا أن هذا المتن فيه أدخل أو أدرج فيه ما ليس منه من قول عبد الله بن عمر، ويأتي الإشارة إليه. أخرج هذا الحديث الطبراني وكذلك أيضا البيهقي، وأخرجه أيضا الخلال في جزء القراءة عند القبور، في جزء القراءة عند القبور. أخرجوه من حديث يحيى بن معين، عن مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء ابن اللجلاج عن أبيه عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه، فرواه يحيى بن معين وخالف من ذكره مرفوعا، وقول يحيى بن معين هو الصواب. قد أخرج يحيى بن معين هذا الحديث بكتابه التاريخ. توبع يحيى بن معين على هذا الحديث، تابعه محمد بن قدامة الجوهري، رواه الخلال في كتابه جزء القراءة عند القبور، وكذلك تابعه أبو همام كما عند ابن حساكر في تاريخ دمشق، كلهم يروونه عن مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى موقوفا عليه، وهذا هو الصواب. ولكن في هذا الإسناد علة سواء كان مرفوعا أو كان موقوفا. والعلة فيه عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج. عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج لا تعرف له رواية إلا عن أبيه، ولا يعرف له راويا إلا ولا يعرف له راوي إلا مبشر بن إسماعيل إلا مبشر بن إسماعيل. وهؤلاء رووا الحديث كلهم عن مبشر بن إسماعيل، ووقع في ذلك الخلاف بين الرفع والوقف. فعبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج فيه جهالة. عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج مستور، لا تعرف حاله، تفرد بهذا الحديث مرفوعا وموقوفا. لنتأمل هذا المتن وننظر في علته يقول عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه أنه قال: إذا وضعتموني في القبر فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، فإذا سويتم علي القبر فاقرأوا علي فاتحة البقرة. من يعل هذا؟ ويقول هنا: سمعت عبد الله بن عمر أوصى بذلك. نعم، الذي يبدو لي والله أعلم أن هذا الحديث فيه إدراج، وهو على قسمين: قسم أوصى به بن عمر، وقسم هو من كلام العلاء ابن اللجلاج. الذي رواه عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر هو بسم الله وعلى ملة رسول الله، لأن هذا الحديث جاء عن عبد الله بن عمر من وجه آخر، من حديث نافع وأبي عبد الله الصنابحي عن عبد الله بن عمر وهذا إذا قلنا بأن الجزء الأول هو بسم الله وعلى ملة رسول الله، جاء عن عبد الله بن عمر موقوفا من وجه آخر، جاء مرفوعا وصواب فيه الوقف كما رجح ذلك النسائي وغيره، أن الصواب في هذا أنه من قول عبد الله بن عمر، الجزء الأول. الجزء الثاني: أوصى بقراءة فاتحة البقرة عليه، هذه من الخلط الذي خلطه عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه، فخلط وصية ابن عمر بوصية أبيه. فنقول إن وضع الميت في القبر وقول بسم الله وعلى ملة رسول الله هذا عن عبد الله بن عمر موقوفا، وأما القراءة على القبر فهذا من وصية العلاء بن اللجلاج، جمع بينهما عبد الرحمن بن العلاء وذكرها. لماذا قلنا هذا؟ أن هذا الحديث جاء عن عبد الله بن عمر من وجه آخر، وفيه بسم الله وعلى ملة رسول الله، هكذا رواه عنه أصحابه، وما ذكروا قراءة الفاتحة. هذا أمر. الأمر الثاني: أن هذا الإسناد ليس قويا بحيث يتهيب فيرويه عبد الرحمن بن العلاء وهو مستور الحال ومجهول، ولكن يروي عن أبيه قد يغتبره بعضه. الأمر الثالث وهو مهم أيضا: أن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله إمام أهل المدينة، وهذا الإسناد إسناد شامي. إذا تفرد أهل الشام عن عبد الله بن عمر إمام أهل الفقه في المدينة ولو أصحابه يروون عنه في شيء من السنن، ولا يوجد عند أهل المدينة من أصحابه، هذا قرينة على الإعلال والنكارة، أليس كذلك؟ نعم، قرينة على العلل والنكارة. ولهذا نقول إن هذا الحديث مرفوعا منكر لمخالفة رواية الثقات. الأمر الثاني: أن ذكر قراءة الفاتحة فيه نكارة، لأنه تفرد به أهل الشام عن عبد الله بن عمر، والأولى بمثل هذا أن يتفرد به أهل المدينة عن عبد الله بن عمر. هذا أمر. الأمر الثاني: أن عبد الله بن عمر له أصحاب في المدينة لا يحفظ عن واحد منهم أنه قال بالقراءة على القبر وأولى الناس بفقه عبد الله بن عمر أصحابه فدل على أن هذه الزيادة زيادة شامية أدرجت في خبر عبد الله بن عمر. روى الخلال في جزء القراءة عند القبر من حديث علي بن موسى الحداد قال: دخلت مقبرة في جنازة مع أحمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهري. فرأى الإمام أحمد رجلا ضريرا يقرأ عند القبر، فقال الإمام أحمد: لا تفعل، هذا بدعة. فقال محمد بن قدامة الجوهري للإمام أحمد: ما تقول في مبشر بن إسماعيل؟ قال: ثقة كتبنا عنه. قال: حدثنا مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه العلاء بن اللجلاج عن عبد الله بن عمر أنه أوصى بأن تقرأ فواتح البقرة عند قبره. فقال الإمام أحمد رحمه الله: ارجعوا إليه فليقرأ. جاء الإمام أحمد في هذا قولان، جاء الإمام أحمد رحمه الله في القراءة عند القبر قولان. القول الأول ما ذكره الخلال، القول الثاني ما ذكره أبو داود في سؤالاته. قيل الإمام أحمد رحمه الله: أيقرأ عند القبر أم لا؟ قال: لا، لا يقرأ عند القبر. في قول الخلال هنا، هل الإمام أحمد رحمه الله رجع عن هذا، عن قوله الذي ذكره أبو داود عنه أنه لا يقرأ عند القبر؟ نعم، كيف نوجه؟ نعم، الخلال بحث في داود.
ارجع إليه في اليقظة.
يعني كان الإمام أحمد على قول فرجع عنه، يعني قول أبي داود رجع عنه. يقول ارجعوا إليه ليقرأ على القول. نعم، رجع عن قوله. الذي يظهر والله أعلم أن هذه المسألة لها وجهان. الوجه الأول أصل السنية وأثرها الحظ، يعني تحث عليها. ولهذا لما سأل أبو داود الإمام أحمد أتفعل؟ قال: لا. الوجه الثاني النهي عنها، النهي عنها، وما جاء عن صحابي وقيل بصحته لا ينهى صاحبه عنه، فتحمل رواية الخلال على أن الإمام أحمد لا ينهى، فرأى الرجل فأبقاه على ما كان عليه وما حظه، أبقاه على ما كان عليه وما حظه. وسؤال أبي داود للإمام أحمد رحمه الله هو أن هذا ليس سنة. جمهور العلماء على عدم مشروعية القراءة عند القبر، وهنا مسألتان ينبغي أن يفرق بينهما. المسألة الأولى هي مسألة القراءة عند القبر لصاحب القبر، المسألة الثانية قراءة القرآن وإهداء الثواب للميت، هذه مسألة أخرى لا علاقة لها بالمسألة الأولى. فقراءة القرآن وإهداء ثواب للميت هذه لا تعني القرب من القبر، قد يقرأ الإنسان مثلا في بيته، وهذه أيضا من مسائل الخلاف، يقرأ في بيته أو يقرأ مثلا في بلد في أقصى الأرض والميت في جهة أخرى، فنقول حينئذ أن هذه المسألة تختلف. والمقصود هنا بالقراءة عند القبر، وقد صنف الخلال رحمه الله جزءا في القراءة عند القبر، وما أورد خبرا مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيحا، وما أورد كذلك موقوفا. وأمثل شيء أورده هو حديث عبد الله بن عمر، وأورد عن بعض الصحابة وبعض التابعين ما يصح، أخرج عن منصور عن إبراهيم النخعي أنه قال: لا بأس بقراءة القرآن عند القبر للميت. وأخرج أيضا من حديث حفص عن مجارد بن سعيد عن عامر بن شراحيل الشعبي أنه قال: كانت الأنصار تختلف بعد الدفن إلى القبر للقراءة على الميت. وهذا أيضا إسناده ضعيف، فإن في إسناده مجالد بن سعيد. الإمام الشافعي رحمه الله يقول بسنية القراءة على القبر، القراءة على القبر، ولكن من تأمل النصوص وتضافرها وما جاء أيضا من الآثار عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من الخلفاء الراشدين من أعلى طبقة الصحابة كأبي بكر ومن جاء بعده من أصاغر الصحابة وكذلك التابعين من الطبقة الأولى من الذين أدركوا الخلفاء الراشدين الأربعة كقيس بن أبي حازم ومن جاء بعده كأبي عثمان النهدي ومن جاء بعدهم كسعيد بن المسيب ومن جاء بعدهم وقارنهم كسليمان بن يسار وأضراب هؤلاء لا يثبت عن أحد منهم أنه قالوا بجواز أو استحباب القراءة عند القبر أنهم قالوا باستحباب القراءة عند القبر ونجد أن القول باستحباب القراءة عند القبر يكثر في قول فقهاء الشام وفقهاء العراق في فقهاء الشام وفقهاء العراق وليس هذا معروفا عند فقهاء الحجاز وذكرنا مرارا أن من قرائن الإعلال والترجيح في مسائل الفقه أن ينظر في مواضع نزول الوحي مواضع نزول الوحي والوحي نزل في المدينة ومكة أو نزل في العراق والشام نزل في المدينة ومكة نزل في المدينة ومكة والنبي عليه الصلاة والسلام بقي في ذلك مدة طويلة بين أصحابه يدفن أصحابه ويصلي عليهم وكذلك أصحابه من بعدهم يدفنون ويصلون بل منهم من يأتي إلى القبر تفوته وقد جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء عن بعض الصحابة من تفوته الصلاة على الميت قبل دفنه ثم يقصد القبر فيصلي عليه وما ذكر عن أحد من الصحابة ولا من التابعين أنه قرأ على الميت القرآن بعد دفنه أنه قرأ القرآن على الميت بعد دفنه ولهذا نقول إن قراءة القرآن على الميت ليست من السنة ولا يثبت في ذلك شيء وإنما هي أقوال لبعض الفقهاء الحديث الأخير في هذا حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الميت منكم فلا تجلسوا فأسرعوا به إلى قبره فإذا سويتم عليه التراب فاقرأوا فاتحة البقرة عند رأسه وخاتمتها عند قدميه هذا الحديث أخرجه الطبراني في كتابه المعجم الكبير من حديث يحيى ابن عبد الله الضحاك البابلتي يحيى ابن عبد الله الضحاك البابلتي عن أيوب ابن نهيك الزهري مولى سعد بن أبي وقاص أيوب بن نهيك الزهري مولى سعد ابن أبي وقاص عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث منكر أيضا هذا الحديث حديث منكر وهو معلوم بعدة علل أول هذه العلل أن هذا الحديث تفرد به يحيى بن عبد الله الضحاك البابلتي وهو ضعيف الحديث وقال أبو زرعة لا أحدث عنه ويروي هذا الحديث أيضا عن أيوب بن نهيك وقد ضعفه أبو حاتم وقال أبو زرعة منكر الحديث أيضا من وجوه الإعلال في هذا الحديث أن هذا الحديث يرويه عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعطاء بن أبي رباح هو من أئمة الفقه والرواية في الحجاز ومثل حديثه هذا يرويه عنه الكبار من أصحابه وتفرد أيوب بن نهيك هنا الزهري مولى سعد بن أبي وقاص عن عطاء بن أبي رباح منكر ولو كان أيوب بن نهيك أحسن حالا من حاله هذه من جهة الرواية ولما تفرد بهذا دل على نكارة هذا الحديث ومن وجوه الإعلال أيضا في هذا الحديث أنه تفرد بإخراجه الطبراني عن أصحاب الأصول ومعلوم أن الطبراني إنما يورد المفاريد والغرائب في كتبه فلما روى مثل هذا الحديث وليس معروفا في الأصول ولا يدور في الحجاز دل على نكارته وعدم صحته ومنها أيضا وتقدم الإشارة والتنبيه إليه أن هذا الحديث يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر. وعبد الله بن عمر له أصحاب يهتمون بفقهه ومن الأئمة الذين يقولون بقول عبد الله بن عمر ويعتدون به الإمام مالك وهو لا يقول بهذا الحديث ولا يعمل به، وهذا قرين على عدم ثبوته عنده وعدم أيضا اشتهار هذا الحديث مدينة، وخاصة هذه المسألة هي مما تتشوف النفوس إلى معرفتها وكذلك أيضا العمل به. ومن المسائل أيضا المهمة والتي لها أثر في العلل التي ينبغي أن يتنبه فيها أن الراوي في كل طبقة من الطبقات إذا روى حديثا فتفرد بالرواية عنه أحد من غير أهل بلده وقد أطال المكث في تلك البلد التي هو فيه وله أصحاب كثر، فهذا علامة على ماذا؟ علامة على النكارة. هل هذا مضطرد بحيث نقول إن كل راوي يروى عنه حديث ويتبرد به أحد الرواة من غير أصحاب بلده أنه يرد الحديث ويصبح منكرا؟ نقول ليس مضطرد ولكنه قرينة، قد تقوى وتضعف. متى تضعف ومتى تقوى؟ تقوى هذه القرينة وربما تصل إلى درجة القطع إذا كان هذا الإمام طويل المكث في بلده وقليل الخروج منها وأصحابه في بلده يتشوفون ويتسابقون إلى حديثه لا يدعون منه شيء يتلقفون ما يخرج منه، ثم تفرد عنه آفاقي قليل الرواية وقليل العناية هذا شبيه بالقطع على أن التفرد في ذلك منكر على أن التفرد في هذا منكر. وإذا تفرد عنه أحد من غير أهل بلده وهذا المتفرد إمام وأصحاب ذلك الراوي ليسوا ممن يتلقفون الرواية ويهتمون بحديثه، تصبح القرينة حينئذ ضعيف. أو كان ذلك الراوي في بلد وتلك البلد يرد إليها الناس لا يختص بها أهل بلدها كمثل مكة، فإن الناس تريدها في المواسم، يرد في ذلك الكوفي والبصري والبغدادي والشامي الحمصي الحلبي وغير ذلك، كلهم يريدون إلى مكة. فإذا تبرد أحد من الرواة عن أحد من الفقهاء المكيين في مسألة من المسائل، فهل نقول بأن التفرد في ذلك محتمل باعتبار أن مكة يريدها الجميع؟ نقول هذا أيضا وقف على قرائن أخرى، هل هذا الحديث الذي رواه هو يشتهر عادة وهل أصحابه يأخذون بهذا القول ولو لم يروا عنه يعتمدون العمل بهذا؟ فإذا كانوا يعتمدون العمل بهذا فإن هذا يعضد صحة ذلك القول. ومما يؤيد أن هذا الحديث منكر في تفرد أهل الشام عن عبد الله بن عمر في حديثه هذا أن العمل لا يعرف عند أصحاب عبد الله بن عمر في المدينة، لا في طبقة أصحابه الأولى ولا فيما يليه، بل لا يعرف هذا العمل في المدينة ولا في مكة في القراءة على القبر. ولو صح ذلك عن عبد الله بن عمر موقوفا لكان أحرى الناس بنقله هم أهل المدينة ومكة، فانفراد أهل الشام بذلك أمار على النكارة. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله قال لا أعلم أحدا يفعل ذلك إلا أهل الشام وسئل عن ذلك قال أهل الشام يفعلونه. والذي يظهر والله أعلم أن هذه السنة إنما بدأت عند أهل الشام تلفيقا من عدة أحاديث، منها أن الميت يسمع عند القبر، ومنها حديث عمرو بن العاص أقيموا عند قبري أو عند رأسي، قدر ما يذبح جزوره وتقطع رحمه فإني آنس بكم حتى أنظر ماذا أراجع ربي. وكذلك سماع خشفة النعال واستغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. وفي قصد النبي للقبر بالسؤال أخذوا من ذلك ولدوا مسألة ثم عملوا بها. ويظهر أن هذا بدأ من طبقة التابعين في الحمصيين ثم انتشر في الشام فأصبح سنة مطروقة ثم تولد وأصبح عملا سائدا. وهذا هو الأصل. ولهذا خلاصة هذا الأمر أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة القراءة عند القبر ولا تلقين الميت, يعني الخطاب معه والتحدث معه بتذكيره بشيء من مما يفيده في فتنة القبر بذكر الشهادتين أو كذلك أيضا بقراءة سور القرآن. أقول قل رب رضيت الله ربا وإسلامي دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا, فإن الأدلة في ذلك ضعيفة. ونكتفي بهذا والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.